نعم.
هنا قال وجدنا ما أراد الكرماني، يعني مستحيل أن يأتي بشيء من عندي. ما هو؟ قال وجد، معنى ذلك أن الحافظ كان يكتب ويدرس ويبحث ثم يقول هذا تصحيح، ثم بعد ذلك يقف على أمور لم يقف عليها. وهكذا العالم، العالم قد يقول اليوم قول ثم يبحث 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 ويجد أن الصواب في أمر آخر، ولا يجرمنه ذلك على أنه لا يقول الحق، عرفتم؟ بل يقول الحق ولا يبالي. وهذا هو ديدن العلماء. لهذا عمر لما سئل في مسألة من الفرائض أفتى بأمر، ثم بعد سنة أفتى بخلاف ذلك الأمر، وهو في مسألة الإخوة، فقالوا له في السنة الماضية ورثته وفي السنة هذه لم تورثه، فماذا قال عمر؟ قال ذاك حكمنا في السنة الماضية وهذا ما بدلنا في هذه السنة. إذن لا يجمد العالم، والعلم لا يقبل الجمود، بل العلم بالبحث والمطالعة قد يبدو لي اليوم أمر، ولكن لا ينبغي للعالم أنه دائما متذبذب، لا، ليس القصد هذا. القصد أن العالم بعد أن يبحث وينظر ويحكم على المسألة ثم بعد ذلك وقف على أمر يخالف، فإنه لابد أن يبين الحق، ولكن ليس طويل بعلم صغير، أنا أقول اليوم كذا ثم بعد يومين أقول كذا ثم بعد ثلاثة أيام أقول كذا. لماذا؟ لأنه لا توجد عنده قواعد كما كان لأولئك قد سلكوا هذه القواعد وساروا عليها، فتجد التخبط عند من لم يسلك هذه القواعد. قال وجدت في الأوسط للطبراني من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فذكرت هنا من؟ عائشة. قال لكن هذا الحديث ضعيف، ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في حديث سهل هذا إلا بتعسف، إلا بتعسف يعني بجمع صعب. نعم.
والغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب جواز الصلاة على المنبر، وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في.
نعم. قال والغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب جواز الصلاة على المنبر، يعني لماذا أتى الإمام البخاري بهذا الحديث وهو أن المنبر لماذا صنع؟ قال فيه جواز الصلاة عليه، عرفتم؟ فيه جواز الصلاة على المنبر، وهذا الذي هو بوب، هو الذي بوب عليه الإمام البخاري أيضا.
وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلوم والسفر.
نعم. قال وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل، يعني يجوز أن الإمام أن يكون عالي والمأموم أدنى، ويجوز العكس، وسنبين هذه المسألة. قال
وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل، ولابن دقيق العلم في ذلك بحث، فإنه قال من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم، لأن اللفظ لا يتناوله والانفراد.
نعم. الإمام ابن دقيق العيد بحق هو دقيق، وهو عالم جليل، وقل أن تجد مثله من العلماء في زمنه أو في زمن من كان بعده. هذا العالم رحمه الله تعالى الذي قد ألف كتاب إحكام الأحكام، وهو شرح لعمدة الأحكام، وكذلك ألف كتاب الإلمام، وله تأليفات رحمه الله تعالى. فهذا الإمام قال الاستدلال بهذا الحديث على إطلاقه ليس بصحيح، وصدق. لماذا؟ قال من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم. لماذا؟ أي لم يستقم هذا الاستدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر ماذا قال في نهاية الحديث؟ سيأتي لماذا صلى وعلل، وهذا سأبين لكم، عرفتم؟ قال لأن اللفظ لا يتناول، اللفظ لا يتناول هذا العموم الذي أنتم تقولونه. لماذا؟ لأن الحديث جاء معلل بعلة كما سيأتي، ولا بد أن يناط هذا الحكم بالعلة التي قد علل النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا الفعل. الحكم إذا أنيط بعلة لابد أن يوجد الحكم مع وجود العلة، وينتفي بانتفاء العلة، عرفتم؟ وأيضا يعرف هذا عند الأصوليين بالدوران، مسالك العلة، الدوران. ما هو الدوران؟ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم، وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم، وجد الإسكار وجد التحريم، انتفى الإسكار انتفى التحريم. اتضح؟ قال والانفراد،
والانفراد الأصلي بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه.
نعم، قال والانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه، لأن هذا الحكم قد وصف بوصف، هذه المناسبة اقتضت اعتبار هذا الوصف. قلت يعني بأن هذا الحديث فيه يعني بن دقيق العيد رحمه الله، بأن هذا الحديث فيه وصف معتبر وهو التعليم، فتقتضي المناسبة اعتبار هذا الوصف، تقتضي المناسبة اعتبار هذا الوصف وهو التعليم، فلا بد منه لجواز صلاة الإمام مرتفعا. لا بد، حتى نقول إن الإمام يجوز له أن يصلي مرتفع، أن نعتبر بهذا الوصف. ما هو الوصف؟ التعليم. قال أو قلت فلا بد منه لجواز صلاة الإمام مرتفع على المأمومين اعتبار ماذا؟ اعتبار هذا الوصف وهو التعليم. وما ذهب إليه ابن دقيق العيد رحمه الله هو الصواب، يعني لا يجوز الإمام أن يرتفع على المأمومين بغير عذر، بغير قصد التعليم. ولهذا تجد من الخطأ في بعض المساجد أن الإمام يصلي مرتفع والمأمومين أسفل منه، وهذه مشكلة، وهذه المسألة يجهلها كثير من الناس إلا من رحم الله. هذه المسألة مهمة جدا، وهي أن الإمام يصلي مرتفع لغير قصد التعليم، وتجد أن المأموم أدنى من الإمام، وهذا مخالف كما قال ابن دقيق العيد، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث. لماذا؟ قلنا إن الصواب ما ذهب إليه ابن دقيق العيد رحمه الله، حيث إن هذا الحديث جاء في آخره تعليل ذلك الفعل، تعليل ذلك الفعل، فإنه قال صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس، يعني بعد أن صلى بهم على المنبر ماذا قال؟ أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذه علة، هذا هو السبب. ما هو السبب؟ حتى تأتموا وتروني. لماذا؟ لتعلموا كيف أصلي وتأخذوا هذه الصلاة. واضح لكم؟ هذا هو الأمر. والحديث رواه البخاري رقم يعني هذه العلة التي ذكرت 17900. قد يقول قائل أنتم قلتم هذا من أين لكم أصلا المنع؟ أليس كذلك؟ نقول نحن لما خضنا في هذا منعنا لأن الصلاة من جهة الارتفاع والانخفاض بالنسبة للإمام والمأمومين أليست عبادة؟ الجواب بلى لا شك. والأصل في العبادة المنع حتى يأتي الدليل، لكن لا نريد أن نعلل بعلل، نعطيكم ما هو صريح. لهذا قلنا يؤيده أنه ورد النهي، هناك حديث فيه نهي صريح عن هذا الفعل، ورد النهي عن أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. فعن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. وهذا النهي صريح وليس بصريح؟ نص واضح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء، يعني مرتفعا المأمومين، وهذا نهي صريح. وهو مع هذا الحديث كيف نجمع بينهما؟ نقول إن هذا الحديث ورد للتعليل كما قال ابن دقيق العيد، ويبقى النهي على أصله. عرفتم؟ وهذا الحديث رواه الدارقطني في سننه في المجلد الثاني في 88. وقال الألباني إسناده حسن كما في تمام المنة في صاد 11200. وعن همام، وعن أيضا دليل آخر، وعن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، يعني ارتفع فوق وهم أسفل، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه يعني جذبه، جبذه وجذبه، هذه لغة وبيناها لكم كما في حديث عائشة تذكروا في الحيض فاجتبثتها، وفي رواية فاجتذبتها. فهنا قال أبو مسعود، قال الراوي فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ فرغ في الصلاة، لأن هذا الأمر ليس بالهين، خالف. هذا يدل على أن الحديث واضح في النهي على أن الإمام لا يرتفع على المأمومين. تظهر لكم؟ فماذا قال؟ فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ أبو مسعود يقول لمن؟ لحذيفة. قل ما تعلم أن هذا كنا ننهى عنه؟ من الذي ينهاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل ما تعلم أن هذا منهي عنه؟ ثم تصلي مرتفع، فماذا قال؟ ما قال والله أنا ما أخذ بقولك ما دام النهي وارد، فماذا قال؟ اسمع، قال: بلى قد ذكرت حين مددتني، قد تذكرت حين جررتني واجتبتني، فتذكرت أنه لا يجوز للإمام أن يرتفع على المأمومين، فلهذا رجعت معك. واضح؟ وهو في الصف للإذعان وقبول الحق، ما قال والله صدر من فلان أو من علان، يقبل الحق. لماذا؟ لأن الحق يقبل وإن كان من كافر، الحق يقبل وإن كان من كافر. فهنا حذيفة لما قال له أبو مسعود قال: ما تعلم أننا ننهى عن هذا الفعل؟ تصلي أنت مرتفع ونحن أسفل؟ قال: نعم تذكرت. قال: بلى تذكرت، لما جررتني واجتبثتني تذكرت أن الصلاة لا تجوز الإمام أن يكون في حالة مرتفعة عن المأمومين، وهذا دليل واضح، أليس كذلك؟ هذه أثار من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا في صحيح ابن خزيمة رقم 23 و500 و1000 في المجلد الثالث في 13، وصحيح أبي داود رقم 57 و500. هذا الدليل الثاني، ليس كذلك؟ وفيه التعليل الأول الذي قد بيناه لكم، وإن كان قد يرد هذا التعليل بعض الناس، لكن نترك التعليل ونأخذ بالدليل، فإن الدليل لا شك في أنه واضح. وكذلك لما رواه أبو داود برقم 94 و500 عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامه، فلا يقم في مكان أرفع من ماذا؟ من مكانه، من مقامه، يعني لا يصلي في مكان هو مرتفع وهم أسفل. كل أدلة واضحة صريحة تنهى أن يكون الإمام أعلى من من؟ من المأمومين. لهذا لابد تنتبهوا لهذه المسألة، وتحذروا أن تصلوا في السراديب وتجعلوا الإمام أعلى وأنتم أسفل. عرفتم؟ إنما اجعلوا الإمام في المستوى الذي هو، اجعلوا الإمام معكم في المستوى، فإن ضاق المسجد صلوا أعلى ولا تصلوا أسفل. عرفتم؟ وهذا الحديث حسنه الألباني كما في صحيح أبي داود رقم 58 و500. والجمع بين الأدلة كما سبق بأن يحمل حديث الباب على التعليم، نحمل حديث الباب على ماذا؟ على التعليم، كما قال ابن قدامة أو كما قال ابن دقيق، كذلك التعليل واضح، لتعلموا صلاتي، لتأتموا يعني تصلوا خلفي، لماذا؟ لتعلموا صلاتي، يعني تعلموا كيف أصلي. وليس المراد به أنه يجوز على الإطلاق، وإلا لو كان يجوز على الإطلاق لفعله النبي صلى الله عليه وسلم دائما أو غالبا، وهذا لم يفعله إلا هذه المرة وعلل لماذا فعل ذلك، وإلا كان يستطيع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعلل أصلا. لو انتبهنا لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وانتهت المسألة، لماذا يعلل؟ يقول: لتعلموا، إنما فعلت ذلك، يعني أنتم تعلموا أنني لا أفعل ذلك ولا أستجيز فعل ذلك، ولا أستجيز فعل ذلك، وإنما فعلت ذلك لعلة وسبب وهي التعليم، عرفتم؟ ولهذا ترون أنني لا أصلي بكم دائما أنا على المنبر. هذه المرة قد تستغربوا أنني صليت على المنبر، فلا تستغربوا، بين لهم فعلت ذلك لذلك. إذن علم. وماذا تفعل في العلة الثانية؟ نعم، العلة الأولى لتأتموا بي. كيف ستعلموا صلاتي إلا بأنكم ستأتموا بي؟ بين لهم أنهم يأتموا به معللا هذا الائتمام بماذا؟ بالتعليم. وأيضا يدلك على ذلك أحاديث النهي، عرف؟ وكيف تصرف أحاديث النهي؟ فالجمع بأن يقال إن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتعليم. قد يقول قائل: لماذا لا نقول للكراهة؟ نقول: لست أنت أفهم من الصحابة، فهذا أبو مسعود جر حذيفة في الصلاة، لو كان مكروه لقال اتركه، يجره في الصلاة ثم يقول له: ولا تعلم أننا كنا ننهى عن ذلك، ويفعل هذه الأفاعيل في الصلاة، ثم يقبل منه حذيفة ولا يقول إن الأمر مكروه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. ما قال هذا حذيفة؟ ما قال له: والله النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر أنت لا تعلم؟ لا، أقره على ذلك. لماذا؟ أنه عالم أن هذا الفعل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم، ولم يكن ديدا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في أعلى، في مكان أعلى منه. وضح لك؟ فليس لهم دليل. نعم، قلنا والجمع بين هذه الأدلة كما سبق بأن يحمل حديث الباب على على التعليم. والأحاديث الناهية تبقى على أصلها. ما معنى أصلها؟ يعني تبقى على النهي، التحريم. وهذا ما ذهب إليه ابن خزيمة في صحيحه، فإنه قال: باب النهي عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا لم يرد التعليم. هذا تبويب من؟ تبويب هذا الإمام، عرفتم؟ هذا واضح صريح في أن النهي يبقى على أصله. ويخرج من ذلك إذا أراد الرجل أن يعلم الناس الصلاة، فيجوز له أن يصلي في مكان مرتفع والناس خلفه مكان أخفض منه، وإلا يبقى النهي على الأصل. قلنا: وهذا الحكم بالنسبة للإمام. انتهينا من مسألة الإمام، نبحث في مسألة المأموم. أي لهذا نحن نقول ينبغي للإنسان أن يتحرى، إن وجد أن الإمام في مكان مختلف يتبعه ولا يصلي هو في مكان أخفض منه، أن المسألة ليست بالهين. ولو كان موجود أبو مسعود لفعل الأفاعيل به. هذا الحكم بالنسبة للإمام رضي الله عنه، هذا الحكم بالنسبة للإمام. أما للمأموم فظاهر أثر أبي هريرة، نحن الآن انتهينا من الإمام أنه لا يجوز له أن يكون في مكان أرفع من المأمومين إلا لعلة التعليم. الآن بقي البحث في مسألة المأموم، هل يجوز له أن يرتفع عن الإمام؟ قلنا: فظاهر أثر أبي هريرة الذي علقه الإمام البخاري وقواه الحافظ، وفيه أن أبا هريرة صلى فوق المسجد بصلاة الإمام، أليس هذا أثر؟ وصلى فوق المسجد وهو أعلى من الإمام، فالظاهر يعطي بأن هذا يجوز، لكن هذا ليس على إطلاقه، لهذا عقب فقلت لكن هذا الأثر ليس على إطلاقه. بل ربما كان ذلك لعذر، قد يقول قال ربما، قلنا هذه ربما قوية حتى نبرئ الصحابة من أنهم يتركوا الصفوف مقطعة ولا يتبعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بوصف الصفوف، عرفتم؟ يعني لا يعقل أن أبا هريرة يرى الصف لم يمتلئ ثم يركب فوق ما كان مرتفع يترك الصف، هل هذا يعقل؟ ويعلم بأن الصف الأول ثم الذي يليه الفضيلة دائما في الصف المتقدم، هل يعقل أن أبا هريرة يفعل ذلك؟ حاشا رضي الله عنه، حاشا أنه يعلم ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، ورغم ذلك يقطع الصف ولا يبالي، هل هذا يعقل في أبي هريرة؟ كلا أبدا، ما نتوقع، لأننا نعلم بأن الصحابة من أشد الناس اتباعا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس اجتنابا لنواهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يبادروا بما أمر وينتهوا ويجتنبوا عما نهى. فلهذا نجد أن أبا هريرة لما صلى على هذا المكان المرتفع لا يحمل على الإطلاق، نقول والله المسجد لم يمتلئ فيجوز لك أن تصلي، والصفوف لم تتصل ولا نبالي أبدا، إنما يحمل ذلك ويحمل فعل أبي هريرة على أن ذلك لعذر كما تقتضيه القواعد العلمية الفقهية الأصولية، عرفتم؟ بل ربما كان ذلك لعذر بأن المسجد امتلأ والصفوف متصلة، أننا لا نستطيع أن نقول غير ذلك، مستحيل أن نجد أو نقول إن أبا هريرة يخالف من؟ يخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بوصل الصفوف. ولهذا قال الألباني في تمام المنة في صاد 82 و200 يقابل هذه الآثار، يعني أثر من؟ أثر أبي هريرة، ما الذي يقابله الآثار التي فيها الجواز؟ قال آثار أخرى عن عمر والشعبي وإبراهيم عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، أنه ليس له ذلك، يعني ليس للإنسان أن يصلي فوق المسجد أو فوق الإمام إذا كان بينه وبين الإمام طريق ونحوه، لا يجوز له أن يصلي بعيد ويفصل بين الإمام وبينه طريق، السلف كانوا ينهوا عن ذلك رضي الله عنه، ينهوا عن ذلك. ولعل ما في الآثار الأولى محمول على العذر كامتلاء المسجد، كما قال هشام ابن عروة جئت أنا وأبي مرة فوجدنا المسجد قد امتلأ، انتبه لهذا القيد، فوجدنا المسجد قد امتلأ فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد، فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق، لماذا؟ لأننا اضطررنا امتلأ المسجد ما في مكان، هل نصلي في الطريق؟ إذا وجد العذر أو ما وجد، هذا السلف لا يفعل ذلك عبث، لما يوجد العذر فعلوا ذلك. عرفتم؟ روى عبد الرزاق بسند صحيح. ولا تتوقعوا أن الطريق مثلا ممر سيارات واسع، لا، طريق ممر مشاة، فصعدنا فوق هذه الدار والمسجد أمامنا، لكن هذا فيه طريق، عرفتم؟ فصلينا بصلاة الإمام. وضح لكم؟ رواه عبد الرزاق بسند صحيح. وليس بخاف على الفقيه أن إطلاق القول، يعني القول بالجواز، ينافي الأحاديث الآمرة بوصل الصفوف وسد الفرج. فرجة لابد أن تسد، فلما أنت تصلي والصف لم يتصل وما زالت هذه الفرج، إذن أنت خالفت أو ما خالفت؟ الجواب خالفت لا شك، إذا وقعت في نهي إذن لا يجوز لك أن تصلي فوق وما زال الصف لم يكتمل. عرفتم؟ كما أنه لا يجوز لك أن تبني صف جديد والصف لم يكتمل، هذا إذا كان الصف خلف الصف الذي هو أمامه، فما بالك إذا بنيت بعد 4-5 صفوف فوق، أليس هذا من باب أولى؟ الجواب بلى، لا شك في ذلك. قال ينافي الأحاديث الآمرة بوصل الصفوف وسد الفرج، فلا بد من التزامها، فلا بد من التزامها والعمل بها إلا لعذر، يعني متى وجد العذر جاز وإلا فلا يجوز. ولهذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 23 في 10 و400، اسمعوا إلى كلام هذا الإمام رحمه الله، قال ولا يصف في الطرقات والحوانيت، فلا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب. ومن يؤدب؟ من يؤدب اليوم من يفعل هذه الأمور؟ إلى الله المشتكى. استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه، ولمن جاء بعده جاز تخطيه، يعني يجوز له أن يتخطى ولا يبالي به. فلهذا أنت في الحرم إذا وجدت الناس قد تركوا اتصال الصفوف فتخطى ولا تبالي به، لا حرمة لهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء يتركوا اتصال الصفوف ثم يصفوا في المؤخرة ويضيقوا على الناس، فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام فإنه يجوز له أن يتخطى هذا ويعبر حتى يكمل أو يكمل الصف الأول. فالذي يلي، وضح لكم؟ قال رحمه الله ويدخل، يعني يدخل بينهم ولا يبالي، لتكميل الصفوف المتقدمة. قال فإن هذا لا حرمة له، هذا لا حرمة له الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الصفوف ونهانا عن أن لا نؤذيه، هو الذي يطبق السنة ويكون في المقدمة. أما الذي يعقل الناس ويخالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا أصلا مقطوع، لأنه قد قطع الصف الأول فقطعه الله، فالذي قطعه الله من باب أولى أن نقطعه ولا نبالي به. عرفتم؟ لا نبالي به ولا حرمة له، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد. هذا امتلأ بالصفوف، صفوا خارج المسجد، لأنه كما يفعل بعض الجهلة يصف خارج المسجد وما شاء الله المسجد لسه ما امتلأ، وهذا يوم الجمعة حدث ولا حرج، هذا من الخطأ العظيم. قال: فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق، يعني صلوا في الطرقات والأسواق، صحت صلاتهم، يعني صلاتهم صحيحة لأنهم قد اتصلوا بالإمام. أما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق، يعني إذا صف وكان بينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم، لم تصح صلاتهم، في أظهر قولي العلماء. أما في هذا الزمان حدث ولا حرج. وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف، وهذه مشكلة يقع الآن فيها كثير من الناس، يصلي خلف المسجد مقتديا بالإمام ولا يسمع، وحتى لو سمع نقول هذه الصلاة كما قال شيخ الإسلام باطلة. لماذا؟ قال رحمه الله: بحيث لا يرون الصفوف ولكنهم يسمعون التكبير من غير حاجة، يعني ليست هناك حاجة تدعو إلى ذلك، يعني مثلا ما امتلأ المسجد ثم صفوا خارج المسجد حتى نقول يجوز، لأن يعني المسجد قد امتلأ، فأين يصلوا؟ خارج المسجد يكمل. لا، المسجد ما امتلأ ورغم ذلك يصلوا، ما يستطيع مسكين أن يكمل الصف، هذا جهل مركب. ولهذا قال شيخ الإسلام: فإنه لا تصح صلاته في أظهر، فإنه لا تصح صلاته في الأظهر، يعني في الأظهر من قولي العلماء. لماذا؟ لأن هذا أصلا مقطوع، عرفتم؟ وكذلك من صلى في حانوته، تعرفون عن الحانوت؟ أنا أراكم تنظرون، هذا الدكان، حانوت هو الدكان. نعم. وكذلك من صلى في حانوته والطريق خالي لم تصح صلاته. ما شاء الله، هذا في مكة حدث ولا حرج، تجد الإمام لما يقيم الصلاة في مكانه كأنه خشبة قد ركزت أو عمود سارية لا تتحرك، يكبر ويتجه الله أكبر ثم إلى القبلة ويصلي بصلاة الإمام، والصفوف لم تتصل أصلا، وما زال المسجد الحرام لم يمتلئ. بالله عليكم، أليس هذا جهل مركب؟ هذا أضاع على نفسه أولا كما قال شيخ الإسلام صلاته باطلة، وأي في الحرام التي الصلاة بمئة ألف صلاة. نعم، وهذه مصيبة أكبر، فهذه مصيبة، يعني لو امتلأت الصفوف حتى وصلت إلى محل هذا الدكان قلنا نعم، أو إلى محل ذات السكن قلنا يجوز، لكن تصلي أنت هناك في سكنك وتنظر إلى الحرم وأنت بعيد مثلا، لا شك أن هذه كما قال شيخ الإسلام إذا لم تكن هناك حاجة صلاة باطلة، الأمر ليس بالهين، الإنسان يضيع على نفسه فضل وأجر عظيم بسبب هذه الأفاعي ظنا منه أن صلاته صحيحة، وما يعلم بأن صلاته باطلة كما قال شيخ الإسلام. الأمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين، وهذا كله بسبب الجهل. والله لو تفقه الناس ما حصل ما نرى. لو أردتم أن ترون الجهل فانظروا في الحج، انظروا تجدون العجب العجاب، والله العجب العجاب، فضائح. تقول هل هذا يفعل من مسلم؟ هل بحق هؤلاء لا يعرفوا هذا الحكم اليسير؟ والفتاوى ما شاء الله حدث ولا حرج، الحليق وغير الحليق يفتي هنا، كلهم مفتي، كلهم يفتي صاحبه. بعضهم يقول خرجنا من مزدلفة إلى منى، ولما خرجنا قال لا صلينا لا مغرب ولا عشاء ولا فجر. قال لماذا ندرك؟ تدرك ماذا؟ تدرك جهل. هذه الصلاة مفروضة أصلا، لا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر. ثلاث صلوات تمت، ثم لما وصل هناك قال نحن ما صلينا هذه الصلاة، الآن نصلي بعد أن خرجت الشمس. بالله عليكم أليس هذا جهل؟ قال ما في إشكال، أنصر اجمع الصلوات، اجمع هو بعرفة حتى، يعني بالله عليكم أليس هذا جهل؟ أليس هذا جهل مركب؟ حدث ولا حرج من هذه الأمور التي يندى لها الجبين، يندى لها الجبين. والله ما السبب؟ البعد عن العلم، وقلة العلماء، وقلة من يعلم الناس هذه الأمور. هل تجدون هذه الأمور تعلم وتدرس إلا من رحم الله في بعض الأماكن؟ قل من يعلم هذه الأمور. بعضهم يظن أنها أمور قشور، ورأسه هو الذي فيه قشور لجهله، لأن الدين ليس فيه قشور ولا لباب، الدين كله لباب، عرفتم؟ فلهذا هذه المسألة ليست بالهينة والله. المهم قال رحمه الله فإنها لا تصح صلاته في الأظهر، وكذلك من صلى في حانوته والطريق خالي لم تصح صلاته، وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف. يقول لا أنا والله أجلس هنا كالسارية هذه التي أمامكم ولا يتحرك، يقول حتى تأتين الصفوف ثم بعد ذلك أصلي. أليس هذا جهل مركب؟ قال بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول فالأول، يعني عليه أن يبدأ الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، لأنه يفعل ما يشاء كما بدا له. فالمسألة ليست بالهينة، هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا إن دل على فقهه. راجع مسألة علو الإمام على المأموم والعكس، يعني هذه المسألة في فقه السنة في المجلد الأول في 11 و200، والموسوعة الفقهية في المجلد السادس، الموسوعة الفقهية في المجلد السادس في 25 و11 و200، 25 وانتقل إلى صفحة ثانية وصاد 11 و200، وعون المعبود في المجلد الثاني في 16 و200، ارجعوا وانظروا ماذا قال العلماء في ذلك حتى تروا. وعون المعبود أعطيناكم المرجع، وبذل المجهود في المجلد الثاني في القسم الرابع في 17 و200، والذخيرة للقرافي في المجلد الثاني في 56 و200، والحاوي الكبير للماوردي في المجلد الثاني في 39 و300، والمغني لابن قدامة في المجلد الثالث في 47، والبيان شرح المهذب للعمراني في المجلد الثاني في 27 و400، والمجموع شرح المهذب
في المجلد الرابع في 87 و100 ونيل الأوطار، ونيل الأوطار في المجلد الثالث في 30 و200. فائدة، قال الشوكاني رحمه الله في النيل: وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا، يعني كان المأموم مرتفع جدا جدا لا يرى ولا يسمع الإمام، ربما حتى يرى من بعيد ولا يعلم ماذا يفعل، فماذا قال؟ فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق 300 ذراع تقريبا على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام، يعني هذا المؤتم الذي يصلي في مكان مرتفع ولا يعلم الإمام ماذا يصلي ولكن يأخذ بقرائن الأحوال من المأمومين، قال: فهو ممنوع للإجماع، يعني هناك إجماع بإجماع العلماء بأن ذلك لا يجوز، من غير فرق بين المسجد وغيره، ليس هناك فرق سواء كان مسجد أو خارج المسجد، يعني لا يكون الارتفاع مفرطا. أكمل ما بقي حتى نقف على قول المصنف قال فقلت. نعم.
وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة كما سيأتي في موضعه.
نعم، هذه المسألة أيضا مهمة، خالف فيها الشافعية رحمهم الله، وهي مسألة العمل اليسير، قيدوا بثلاث ولا دليل على التقييد، والصحيح أن الحركة في الصلاة جائزة لكن بحدود، بمعنى أنها لا تكون حركة كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المنبر، فإذا أراد السجود نزل من على المنبر وسجد، وهذا سيأتي إن شاء الله في مكانه. إذا كان لديكم سؤال نقف على هذا. نعم. نعم. هذا كلام شيخ الإسلام لما قال هشام بن عروة ماذا قال؟ امتلأت الصفوف، ما قال امتلأت الصفوف؟ نعم، قبلها ماذا قال؟ امتلأت الصفوف. شيخ الإسلام لما قال الطريق هذا إذا لم تمتلئ أصلا الصفوف، وضح لك الفرق؟ الصفوف لم تمتلئ، ثم وجد أن هناك طريق صلى خلفه، نقول لا يجوز ذلك، لابد أن تمتلئ الصفوف وهناك عذر، أما بغير عذر لا يجوز. نعم، بس بشرط أن تمتلئ الصفوف. يجوز إذا امتلأت الصفوف ويسمع الإمام، واضح؟ تقول: كيف يستطيع الإمام أن يعلم المأمومين الصلاة وهم لا يرونه حيث إنهم خلفه، وأيضا كيف ينظر إليهم وهم منشغلون بالصلاة؟ نعم، ينظر إليه لأنه إمام أمامهم، وهذا الإمام الذي أمامهم يرونه، ثم الإمام لما يقول أعلمهم الصلاة يقول: انظروا كيف أركع وانظروا كيف أسجد، ولا يريد أن يعلمهم